بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنعود أيها الإخوة إلى دروسنا المتعلقة بأحكام الصلاة، وتوقفنا في صلاة المسافر، ومر معنا الحديث عن قصر الصلاة، واليوم نتحدث عن جمع الصلاة. فثبت في البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما. فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، متفق عليه. فهذا الحديث وغيره من الأحاديث الواردة في الجمع يدل على هذه الرخصة في السفر، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده. فالجمع جائز بإجماع العلماء، واختلف العلماء في الصلوات التي تجمع ومتى يكون الجمع. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث أنس كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، يعني إذا بدأ بالسفر قبل أذان الظهر، يعني خرج المسافر من بيته أو كان في الطريق فكان نازلاً في استراحة، ثم خرج من هذه الاستراحة قبل أذان الظهر بنصف ساعة مثلاً، فهنا الأيسر له أن يؤخر صلاة الظهر إلى العصر، لأنه يشق عليه أن يسير ثم ينزل مرة أخرى ويصلي ثم يسير ثم ينزل مرة أخرى لصلاة العصر، فهذا قد يشق على المسافر، خاصة الذي يسافر إلى مسافات بعيدة. فإذا سافر قبل دخول الوقت يؤخر الصلاة فيجمع جمع تأخير، فكان يؤخر الظهر إلى وقت العصر، فيصلي في وقت العصر الظهر والعصر ركعتين ركعتين. قال: ثم نزل فجمع بينهما. فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل، يعني إذا دخل عليه وقت الظهر وهو يعني في نزوله في السفر في استراحته قبل أن يجد به السير ويركب راحلته، فهنا يجمع جمع تقديم، فيصلي الظهر مع العصر ثم يسير إلى المغرب مثلا. فإذا الجمع بين الصلوات، بين صلاة الظهر والعصر وبين صلاة المغرب والعشاء، هذا جائز عند جمهور أهل العلم، والمسافر مخير إما أن يجمع جمع تقديم أو يجمع جمع تأخير. يجمع جمع تقديم يعني يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، ويصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب، وجمع تأخير يؤخر صلاة الظهر إلى العصر ويؤخر صلاة المغرب إلى العشاء، وهو مخير في هذا وينظر إلى الأيسر والأرفق في حاله. وجمهور العلماء على أن الجمع يجوز للمسافر وهو في طريقه في سفره، ويجوز أيضا للمسافر إذا كان نازلا في مكان، عرفنا مدة الإقامة، يعني إذا نزل المسافر 3 أيام بدون أن نحسب يوم الدخول يوم الخروج، فإذا لم يزد على هذه الأيام فهو مسافر، فهل يجوز له أن يجمع؟ احنا قلنا هو يقصر في هذه الفترة، نعم إذا زاد 4 أيام وأكثر فهنا يكون مقيما على قول جمهور أهل العلم، لكن إذا سافر إلى بلد 2 أو 3 وجالس في الفندق ما يتحرك مثلا، فهنا يقصر الصلاة ما دام مسافرا. لكن هل يجوز له أن يجمع وهو جالس في مكانه؟ عند جمهور العلماء أنه يجوز له أن يجمع، كما ثبت في حديث معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا. قال في رواية: ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل، يعني خيمته، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. فقوله هنا في الحديث ثم دخل ثم خرج يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في مكانه، ما كان يسير في الطريق في السفر. فهذا يدل لقول جمهور العلماء أن المسافر حتى لو جلس في مكانه يجوز له أن يجمع بين الصلوات، لكن قال الجمهور الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بدون جمع إذا كان يتيسر له ذلك، ما دام نازلا في مكانه لا يتحرك، فالأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها ويقصر الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في غزوة تبوك، يعني لم ينقل أنه فعله في سفرات أخرى أو سفر آخر، فلكن يدل هذا على الجواز، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليبين أنه جائز. وإن كان مذهب المالكية هم يمنعون هذا ويقولون الجمع ما يكون إلا في الطريق، أما إذا نزل المسافر يعني في مكان يومين أو ثلاثة فهنا يقصر بدون جمع. ونعم هذا الغالب، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا في الطريق يجمع، أما إذا نزل ما يجمع، لكن ورد عنه الجمع كما في غزوة تبوك، فنقول هذا جائز، والأولى أن يقصر بدون جمع إذا كان نازلا في مكان يعني واحد. والجمع الإخوة اشترط العلماء له شروطا، فبالنسبة لجمع التقديم لا بد أن ينوي جمع التقديم في أول صلاة يصليها، فإذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر فلا بد أن تكون نية الجمع موجودة وهو في أول صلاة الظهر، وقال العلماء أو في أثنائها، المهم وهو في صلاة الظهر يقوم في قلبه أنه سيجمع إليها صلاة العصر. وهذا الشرط ذكره جمهور العلماء الذين قالوا بالجمع، وكذلك اشترطوا الموالاة بين الصلاتين، فإذا جمع بين الظهر والعصر يصلي الظهر ثم يصلي العصر بعدها مباشرة ولا يفصل بينهما بفاصل طويل، وهذا راجع إلى العرف، والفاصل اليسير قدره بعض العلماء بالوضوء والإقامة، يعني مدة يسيرة. وهذا شرط أيضا ذكره جمهور أهل العلم، لأن الصلاة الثانية تابعة للأولى إذا جمع بينهما، وإن كان بعض العلماء كما أذكر كابن تيمية يعني لا يشترط هذا، لكن الأولى ما عليه جمهور أهل العلم من أن المسافر إذا جمع لا بد أن تكون هناك موالاة بين الصلاتين. وهذه مسألة مهمة، لأن بعض الناس مثلا يصلي الظهر وهو يريد أن يجمع إليها العصر لكن ينسى، فيصلي الظهر ثم يمر وقت فيتذكر، يقول لا أنا أريد أن أجمع، يعني يتذكر بعد نصف ساعة مثلا يقول لا تعال أنا أريد أن أجمع، فيصلي العصر بعد صلاة الظهر بنصف ساعة، فهذا على مذهب جمهور العلماء صلاة باطلة، صلاة العصر باطلة. وإذا أراد أن يجمع عليه أن يعيد الظهر مرة أخرى ثم يصلي العصر مقرونة بها. فإذا هذه يعني بعض الشروط المهمة. أما جمع التأخير فلا بد من نية الجمع قبل خروج وقت الأولى، يعني إذا أراد المسافر أن يجمع بين الظهر والعصر مثلا لكن أراد أن يؤخر صلاة الظهر إلى العصر، هذا واضح، لا بد أن ينوي أنه يريد أن يجمع الظهر إلى العصر، لأنه إذا ما نوى سيكون قد أخر الصلاة عن وقتها، فلا بد أن يعزم على صلاة الظهر في وقت العصر، وإلا كان تاركا للصلاة في وقت الظهر، فهذا لا بد منه أن ينوي نية الجمع في وقت الصلاة الأولى، فهذا يعني ما يشترط في جمع التأخير، يعني من أهم الشروط. ثم الإخوة بالنسبة للجمع، الجمع الإخوة أوسع من القصر، بمعنى أن الجمع قد يجوز في غير السفر، كما ورد الجمع عند المطر، فهذا جاء فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم فجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال من غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا سفر، هذا يدلنا على أن الجمع يمكن أن يكون عند الخوف أو السفر، وفي رواية قال من غير خوف ولا مطر، فهذا يدل على أن الجمع قد يكون عند المطر، وفعل هذا جمع من السلف، وهو مذهب جمهور العلماء أن الجمع جائز في المطر، وعلى خلاف بين العلماء في الصلوات التي تجمع، لكن هذا الذي عليه عامة أهل العلم. والمطر الذي تجمع فيه الصلاة هو المطر الذي يبلل الثياب، يعني إذا نزل مطر فيه شيء من الكثرة بحيث أن تبتل الثياب بالماء، ليس مجرد يعني رذاذ أو يعني نسميه النفاف الخفيف جدا، لا، وإنما المطر الذي يعني إذا خرج المسلم تبتل يعني ثيابه كاملة بالماء، فهذا المطر يجوز فيه جمع الصلاة، ويشترط وجود المطر في أول يعني الصلاة المجموعة، أما إذا أراد الإمام أن يجمع ثم لما دخل المسجد توقف المطر فهنا لا يجمع، ما يقول لا السماء يعني ممكن أن تمطر، ما يدري لعل السحب تنقشع وما تمطر السماء، فلا بد أن يكون المطر مستمرا في الصلاة الأولى، ثم كذلك عند الدخول في الثانية، يعني إذا هو نوى الجمع وصلى الصلاة الأولى ثم التفت فإذا بالمطر قد انتهى توقف لا يجمع، لا بد أن يكون المطر مستمرا. كذلك الجمع الإخوة يكون للمريض عند بعض العلماء، وهذا مذهب المالكية والحنابلة على خلاف بينهم في الصلوات المجموعة أيضا، ورجحه أيضا جمع من فقهاء الشافعية، حتى قال النووي هذا الوجه قوي جدا، يعني جمع المريض، لأن الجمع بالنسبة للمريض لم يرد حديث صريح في هذا، لكن استدل العلماء بحديث ابن عباس عند مسلم لما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء يعني جمعا من غير خوف ولا مطر، فسئل فقال أراد أن لا يحرج أمته، فسره المالكية والشافعية أو فسره المالكية أو يعني بعض العلماء بماذا؟ بالمرض، فسر بالمرض، والمقصود بالمرض المرض الذي فيه مشقة، فبحيث أن المسلم ما يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها، ليس مرضا خفيفا يعني صداع رأس خفيف أو وجع في الضرس خفيف، حتى لو كان الوجع يعني مؤلما في الضرس، لكن هذا ما يمنع من أن يصلي كل صلاة في وقتها، لكن مثلا تشتد عليه الحمى فيصعب عليه أن يقوم ويصلي دائما، يكون طريح الفراش يعني عنده يعني آلام في بدنه يصعب عليه أن يتحرك، فهذا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. وإن كان في موضوع الصلاة الأفضل أن يأخذ الإنسان بالحزم وأن يصلي كل صلاة في وقتها وأن يحافظ على الصلاة في الجماعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه المرض وهو مرض موته صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى المسجد وكان يحمل بين الرجلين ورجلاه تخطان الأرض حتى يقام في الصف حتى يصلي بالناس. فلو صبر المسلم نفسه على ذلك فهذا هو الأولى والأفضل، لكن إذا شق عليه فهذا يجوز عند المالكية والحنابلة خلافا للحنفية والشافعية يقولون لا يجوز الجمع للمريض. والعلماء يعني استدلوا بحديث ابن عباس وكذلك قاسوا المشقة الموجودة في المرض على المشقة الموجودة في السفر وعند نزول المطر. فهذا والله أعلم من الرخص الشرعية، فهذا يعني جائز بالنسبة للمريض، ممكن أن يجمع بين يعني الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني وأوسع المذاهب في هذا مذهب الحنابلة، لأنهم يقولون يجوز الجمع جمع التقديم وجمع التأخير يعني مطلقا بالنسبة للمريض، والله أعلم. فهذه بعض الأحكام المتعلقة ب يعني صلاة الجمع. بهذا نكون قد انتهينا من الأحكام المتعلقة بصلاة المسافر. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.